بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، الذي جعل سبحانه وتعالى الجهاد ورايته مجال عز للمسلمين إلى قيام الساعة. وإذا كان الحديث عن الجهاد يستطاب، فإنه يغدو من الضرورة بمكان في زمان تداعت الأمم على أمة المسلمين من كل جانب، وأجلب عليهم شياطين الإنس بكل صنوف الكيد والتنكيل، فلا تكاد ترى بقعة من بقاع الإسلام تمزق، وأرامل ويتامى بين عشية وضحاها كلما دار الليل والنهار. إن الجهاد والحديث عنه حينئذ يغدو ضرورة ملحة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الإلحاح أكثر في أن يكون الحديث عن الجهاد من مجاهدين جاهدوا في ساحات الجهاد المختلفة مواقع تدريس وكلمات في ميادين شتى، ثم بعد ذلك في ساحات الجهاد حيث القذائف والحديد والنار. لا أجدني في حاجة إلى أن أقدم مقدمة طويلة عن محاضرنا لهذه الليلة، فقد رأيت العديد ممن تعلقت قلوبهم بالجهاد وقد أحاطوا به قبل الدخول إلى قاعة المحاضرة حبا به وشغفا بالجهاد ذاته. وإذا كان أيضا هنالك من ثناء وإطراء، فلا بد من أن نشكر لهذه المؤسسة الخيرة هذه اللقاءات المباركة وهذا الجهد المشكور في أن يقوم هذا الموسم الثقافي والفني لتذكير الناس بالجهاد بصور مختلفة، منها الفن ومنها المحاضرة ومنها القصيدة، فنشكرهم على ذلك. وأيضا باسمكم جميعا أشكر محاضرنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله عزام، ممثل رابطة العالم الإسلامي في الشؤون التعليمية للمجاهدين الأفغان، وأدعوه مشكورا إلى أن يلقي علينا ما يسنح له من خواطر ومن تجارب حول الجهاد وحاجة الأمة إليه، فليتفضل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فيا أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ أولا بأن أدعو الله العلي الكريم أن يبارك في هذه المؤسسة التي كانت امتدادا للعمل الخير لذلك الرجل الكريم الذي أفضى إلى ربه الملك فيصل رحمه الله. فنرجو الله عز وجل أن يبارك به وبنسله، ويبارك له، يبارك بهذه المؤسسة في أعمالها الخيرة، إنه سميع قريب مجيب. وقضية أخرى لا بد أن نعبر عن مشاعري التي أحس بها من أعماق قلبي تجاه هذا البلد الطيب الذي أرى أبناءه مقبلين على الله، وقد قدموا بجانب الجهاد في ساحة النزال وفي مكر الرجال وفي أرض الأبطال 40 شهيدا في سبيل الله، وهو أكبر عدد لأي بلد إسلامي سوى أفغانستان. وأرجو الله عز وجل أن يجزي كذلك حكومة هذا البلد خيرا لوقوفها بجانب الجهاد ولاعترافها بحكومة المجاهدين، وقد كان موقفا جريئا نرجو الله أن تجده في ميزانها يوم القيامة. أيها الإخوة، الحديث عن الجهاد عذب تستعذبه النفوس، وإن كان الجهاد في طبيعته فيه عذاب، إلا أنه عذابه فيك عذب وقرب بعده فيك قرب. حسبي من الحب أني لما تحب أحب. والحديث عن الجهاد يستهوي النفس البشرية، خاصة التي ذاقت حلاوته واستعذبت مرارته على طول الطريق المفروش بالأشلاء والدماء، المروي بالدماء، المفروش بالجماجم والأشلاء. وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنك ولا متقدم، أجد الملامة في هواك لذيذة، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا بذكرك فليلمني اللوم. والجهاد عبادة يصطفيها الله عز وجل لمن اصطفاه من خلقه. وإني إذ أعبر عن نفسي، وأرجو الله أن يرزقنا الإخلاص والاستقامة والصدق والقوامة وإخلاص النية وصدق الطوية، أحس من أعماقي أني إذا ابتعدت عن أرض الجهاد أن هذه بعض عقوبة من رب العالمين لي. وحتى في زيارتي للحرمين أشعر بضيق كلما ابتعدت عن أرض أفغانستان، كلما ابتعدت عن أرض النار، أرض الرجال، مصانع الأبطال التي تعلقت الروح بها. صدقوا أيها الإخوة أني أرجع من الجبهة إلى بيشاور حيث أهلي وأولادي، فأجد ضيقا في نفسي عندما أقبل إلى بيشاور. فإذا ازداد البعد إلى إسلام أباد تزداد الوحشة ويزداد الضيق، حتى إذا فارقت أرض باكستان ولو كان لحج بيت الله الحرام فإني أشعر بالضيق حتى وأنا أطوف حول الكعبة، لأن وصدق الله أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. وقد أجمع الفقهاء على أن الجهاد وإن كان فرض كفاية فهو أفضل من جوار المسجد الحرام، بدليل هذه الآيات وبدليل سبب نزولها، أن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا، فقال أحدهم: لا أعدل بعد الإسلام من عمارة المسجد الحرام، وقال الآخر: بل سقاية الحجيج، وقال الثالث: بل الجهاد في سبيل الله. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: أجعلتم سقاية الحاج، إلى آخر الآيات. يا أيها الإخوة، الجهاد ينبوع العزة ومعين الكرامة ومورد الصفاء وموطن صقل النفس البشرية وارتفاعها عن أوهاقها وتحطيم قيودها وأثقالها. الجهاد كما شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام، قمة هذا الدين هو الجهاد في سبيل الله. وقلما يتيسر لنفس بشرية أن تفهم كتاب الله عز وجل والنصوص النبوية الشريفة إذا لم تخض الجهاد بنفسها، وإذا لم تتعرض هذه النفس البشرية للأهوال، فينزل الركام وينهال الران ويتعرض القلب بأجهزة الاستقبال للأوامر الربانية التي استودعها الله كتابه أو نطق بها نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. والجهاد كما يعرفه الفقهاء جميعا هو قتال الكفار بالسيف. أجمع الفقهاء على أن المصطلح الشرعي للجهاد هو قتال الكفار بالسلاح، حتى لا يدع مجالا لأي متأول أن يخرج كلمة الجهاد عن مصطلحها الشرعي. يقول ابن رشد: وحيثما أطلقت كلمة الجهاد فإنما تعني قتال الكفار بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكلمة في سبيل الله كذلك مصطلح شرعي، كما يقول ابن حجر العسقلاني: وكلمة في سبيل الله المتبادر منها هو الجهاد الكفار. ولذلك لا يبقى مجال لمتأول أن يخرج مصطلح الجهاد
عن معناه الشرعي، فالجهاد كالصلاة وكالصيام مصطلح شرعي عرفه الشرع، فكما أن الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب والنكاح من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فكذلك الجهاد، الجهاد هو حيثما أطلقت، يعني لم تقيد. إذا قيدت جهاد النفس، جهاد القلم، جهاد هذا شيء آخر. أما حيثما يطلق الجهاد في الكتاب أو السنة فتعني قتال الكفار بالسلاح حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وحكم الجهاد فرض كفاية إذا كان المسلمون آمنين في أوطانهم، ولكنه يتعين في حالات: إذا وطئ الكفار شبرا من أراضي المسلمين سهله أو قفاره أو جباله أو نجاده أو وهاده، فإنه يتعين على أهل تلك المنطقة. فإذا لم يكفي أهل تلك المنطقة بأن قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا أو تخاذلوا، يتوسع فرض العين على شكل دائرة على من يليهم، فإن قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دائرة، وثم وثم إلى أن يعم فرض العين الأرض كلها فرضا لا يسعهم تركه كالصلاة والصوم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والمدين دون إذن دائم. فهو فرض عين إذا وطئت أراضي المسلمين، وهو فرض عين كذلك إذا استنفر المسلمون وأعلن الجهاد، وهو فرض عين إذا انتدب الإمام مجموعة من الناس فإنه يصبح فرض عين بالنسبة لهم، وكذلك يصبح فرض عين إذا سبيت امرأة من المسلمين في الأرض كلها. ولقد أفتى الفقهاء واتفقوا على أنه إذا سبيت امرأة في المشرق وجب على أهل المغرب أن يستنقذوها ويفتدوها بأموالهم ولو استنفذت جميع أموالهم، فإن لم يرضى الكفار افتداءها بالمال وجب على أهل المغرب أن يتحركوا حتى يستنقذوا المرأة التي سبيت في المشرق. والحق أن بعض الناس لا زالوا يتكلمون في قضية الإذن وغير ذلك، والمصطلح الشرعي أنه لا استئذان في فروض الأعيان، فروض الأعيان لا تحتاج إلى استئذان. صلاة الفجر إذا دخل وقتها ليس لأحد عليك إذن أن تستأذنه للقيام لصلاة الفجر، وكذلك صيام رمضان، وكذلك الحج إذا تعين، وكذلك الحج إذا كان فريضة، وكذلك الجهاد إذا تعين. فالجهاد إذا تعين وأصبح فرض عين فإنه من أولى الواجبات في هذا الدين. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول: والعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ليس أوجب بعد الإيمان من دفعه. التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم بعد ذلك دفع العدو الصائل، لأن استيلاء العدو الصائل على الأمة إنما يعني ذهاب صلاتها وصيامها وحجها وقيامها وغير ذلك. وأما الجهاد بالمال فهو من باب أولى فرض عين. إذا كان الجهاد بحاجة إلى مال، وقد استفتي شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا ضاق المال عن الجهاد أو إطعام الجياع، فإذا أطعمنا الجياع تضرر الجهاد، قال أعطوا الجهاد وليمت الجياع، لأن الله عز وجل أباح لنا في حالة التترس بالمسلمين أن نقتل المسلمين حماية للأمة الإسلامية، ففي حالة الفقر والجوع يقتلون بفعل الله عز وجل، وفي حالة التترس يقتلون بفعلنا، وإذا كان أبيح لنا قتلهم في حالة التترس فيباح لنا أن نتركهم في حالة الجوع حتى لا تتضرر الأمة بترك الجهاد فيستولي عليها عدوها ويستبيح ثمارها ويستبيح بيضتها. ولذا فلا دين يمنع من الجهاد، ولا أحد يمنع من الجهاد، ولا إذن لأحد إذا تعين الجهاد. ومن هنا ليس الجهاد فرض عين في أفغانستان أو فلسطين فقط، ولا يتعين ولا يتقيد فرضية الجهاد، تتقيد فرضية الجهاد العينية بفلسطين أو بأفغانستان، بل فرضية العين قائمة حتى تتحرر آخر بقعة كانت في يوم من الأيام تضلل بظلال الإسلام. فالجهاد فرض عين حتى نحرر أفغانستان وفلسطين وبخارى وطشقند والأندلس وسيبيريا ونصف فرنسا وهكذا، كل بقعة حكمت في يوم من الأيام بالإسلام يبقى الجهاد فرض عين حتى نستنقذها مرة أخرى. فإذا كنا نعلم أن الاتحاد السوفيتي مثلا مساحته 14 مليون كيلو متر مربع، روسيا من أقل من نصف مليون كيلو متر مربع، 400 ألف كيلو متر مربع، و80% من 14 مليون كيلو متر مربع، أي حوالي 12 مليون كيلو متر مربع، هذه كانت أراضي إسلامية وتحكم بالإسلام، وبقيت موسكو تحكم بالإسلام تدفع الجزية للمسلمين مدة 200 عام. ومن هنا تقصير الأمة بجهادها وتفريطها بفرضية ربها أدى بها إلى هذا الهوان، وأودى بها إلى هذا المستنقع، مستنقع الذل وهاوية الردى. أهونا وعندي تهون الحياة، وذلا وإني لرب الإباء، ونفس الشريف لها غايتان، ورود المنايا ونيل المنى، وما العيش، لا عشت إن لم أكن مهيب الجناب مصون الحمى. فالجهاد ضرورة حياتية للنفس البشرية، وبعض الناس يظنون وهم يسألون عن الجهاد في أفغانستان، عن الجهاد في أفغانستان أو في فلسطين، ثم يؤولون ويحورون معاني الجهاد ويعطلون مئات النصوص القرآنية والأحاديث النبوية القطعية الدلالة، يقولون لك هل الجهاد بحاجة إلينا؟ أنتم بحاجة إلى الجهاد قبل أن يكون الجهاد بحاجة إليه. يا أيها الإخوة، لقد أفتى فقهاء وبعض فقهاء المالكية، وهذا نأتي به للرد على فرضية الكفاية وفرضية العين، وبعض الناس لا زال حتى الآن يقول بفرضية الكفاية، يقول هل الجهاد في فلسطين وفي أفغانستان فرض كفاية أم فرض عين؟ أقول لهم هبوا أنه فرض كفاية، وما الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين الآن بالنسبة لأفغانستان أو بالنسبة لفلسطين؟ هل تم فرض الكفاية؟ فرض الكفاية هو الفرض الذي تأثم الأمة كلها إن لم يقم به. فهل قام الناس بفرض الكفاية في أفغانستان؟ مرور 13 عاما متتالية في أفغانستان وبقاء الشيوعيين والروس فيها دليل على أنهم بحاجة إلى الناس، لأن فرض الكفاية لم يتم، والقاعدة الأصولية أن فرض الكفاية يتحول إلى فرض عين مباشرة إن لم يقم أحد بفرض الكفاية. جنازة موضوعة هنا لم يتقدم أحد ليصلي عليها، الصلاة على الجنازة فرض كفاية، الأمة آثمة كلها لأنها لم تصلي على هذه الجنازة، ويتحول الجهاد تتحول الصلاة على الجنازة هذه من فرض كفاية إلى فرض عين. أقول أفتى فقهاء المالكية أنه إذا كان مجموعة من الرجال واقفين على حافة نهر ورأوا طفلا يكاد يغرق وباستطاعتهم أن ينقذوه ولم ينقذوه، هنا اختلف الفقهاء في حكم الذين ينظرون إلى الطفل. قال قسم منهم على أنه يقتص منهم لأنهم قاتلون عمدا، لأنهم تركوا هذا الطفل يموت وبإمكانهم أن ينقذوه. والقسم الثاني من الفقهاء قال يدفعون الدية المغلظة لأنه قتل شبه عمد. فلا يظن النظام أنه ناج من الإثم وهو يرى الملايين تسحق تحت عجلات الدبابات أو تحت قذائف الطائرات أو تحت وابل الرصاص الذي يتصبب عليه من السماء 10 سنوات متواصلة من الروس و11 عاما متواصلة من الشيوعيين و13 عاما متواصلة منذ أطلق الجهاد، وبعد ذلك لم يكلف نفسه أن يزور ملاجئ الأيتام ولا مستشفيات الجرحى ولا أن يقف بنفسه على الحدود ليرى كيف يصنع هذا الشعب المسلم دين، يصنع تاريخ الإسلام من جديد ويخطه بالدماء ويحول تاريخ البشرية ويرفع خطه البياني. يا إخوة، والله إن الكفار مهتمون أكثر بكثير منا في الجهاد، ومن هنا كانت حملات المستشرقين الهجوم الاستشراقي الماكر كل سهامه موجه إلى عبادة الجهاد، لأنهم يعلمون أن عبادة الجهاد هي حصن هذه الأمة العظيم وركنها الركين، وشنوا عليه غارات طويلة حتى صرنا نستحيي من ديننا. فإذا قالوا دينكم قام بالسيف، قلنا لا، ديننا دين محبة وسلام. وإذا قالوا لنا دينكم دين هجومي، نقول لا، ديننا دين دفاعي. ذرار المسلمين اليائسة تحت واقع الواقع المرير الحاضر وأمام الهجوم الاستشراق الماكر. نعم، ديننا دين سيف، ورسولنا صلى الله عليه وسلم بعث بالرحمة وبعث بالسيف. بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. لا يمكن أن يقر التوحيد في النفس البشرية إلا من خلال الجهاد. بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الصغار والذلة على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وأول فوائد الجهاد، أول فوائد الجهاد هي تعميق التوحيد، توحيد الألوهية في قرارة النفس البشرية. والتوحيد لا يعلم تعليما من خلال قراءة الصحف ولا من خلال قراءة المجلدات، إنما التوحيد الذي بعث من أجله الرسل توحيد عملي، توحيد الله بالألوهية، إفراده بالتوكل والخشية والخوف وغير ذلك، هذا يتم في ميدان الحياة. توحيد الألوهية هو عبارة عن تحويل الكلمات في القرآن إلى حركات في واقع الأرض، تحويل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إلى أحداث فوق هذه الأرض يراها الناس، فيرون دين الله عز وجل مجسدا من خلال شخوص بلحم ودم. والذين يظنون أن التوحيد إنما يفهم من خلال القراءة، هؤلاء لا يدركون طبيعة هذا الدين ولا يعرفون نهج سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. اقرأوا، عودوا إن شئتم إلى السيرة النبوية وكيف بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه النفوس لبنة لبنة يوما بعد يوم من خلال الأحداث ومن خلال مواجهة الجاهلية ومن خلال عمليات النفي والإبادة والتجويع والتشريف والهجرة. نمى التوحيد في أعماق النفس البشرية، توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فهو أمر سهل، وهو التوحيد النظري، أن نعتقد أن الله خالق رازق محيي مميت. هذه المعرفة أو هذا التوحيد النظري يمكن أن نعلمه في محاضرتين، محاضرتين فقط يعرف الناس توحيد الربوبية، لكن نقل توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية والتوحيد النظري إلى توحيد عملي، فهذا الذي دونه خرط القتاد، ومن أجله بعث الرسل وجاءت الكتب وبذلت الدماء ودفعت المهج وصنعت هذه التلال على طريق هذا الدين من الجماجم والأشلاء. أنا أقول لك، من ذا الذي يفهم عمليا بواقع حركي؟ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ذاك الذي تتصبب عليه القذائف 10 سنوات متواصلة، 10 سنوات متواصلة، ومع ذلك لم يمت، أم هذا الذي قرأها في المجلد الفلاني أو في الكتاب الفلاني؟ يا أيها الإخوة، التوحيد العملي عقيدة القدر، الإيمان بعقيدة القدر. من المجاهدين في العام الماضي مثل هذه الأيام في شهر مارس، وقف العالم كله يريد أن يسرق ثمار هذا الجهاد من المجاهدين. مؤامرة جنين لم تكتب أي سهم للمجاهدين من هذا الجهاد. بل من المضحك المبكي أنها كتبت العفو العام عن مجرمي الحرب، سياف حكمة يار وما إلى ذلك، تعتبرهم مجرمي حرب. قيل لضياء الحق وقع هذه المعاهدة، رفض وأصر ودافع، وأخيرا اجتمع بالمجاهدين بقادة الجهاد رحم الله ضياء الحق بوقفته المشرفة. يعني هذا الرجل كان هدية من الله إلى المجاهدين وإلى المسلمين. اجتمع به قال لهم: أنا مضطر أن أوقع معاهدة جنيف، وأريد أن تساعدوني وتعذروني. قال له السياف: أنت مقتنع بهذا؟ الأولى لك يا ضياء الحق، وقد سرت معنا مسيرة الرجال هذه الأعوام التسع، أن تقول لنا اخرجوا من بلدي، ولا أن توقع وثيقة فيها بيع أفغانستان ودماء 1.5 مليون شهيد. أن يحفظ التاريخ عنك أنك وقعت وثيقة. وأطرق ضياء الحق وكان وقافا عند النصر، ورجع إلى بيته ويحدث ابنه يقول: رجع والدي واجما حزينا، لم يذق الطعام، ولعله في تلك الليلة لم يغمض له جفن ولم يرتحل بنوم، وفي الصباح كان أمره كذلك، واقتحمنا عليه وحشته وخلوته. ما الذي يقلقك؟ قال: لأول مرة أضطر أن أخذل إخواني المجاهدين. ووقع ضياء معاهدة جنيف، لكنه أخذ وضعتين على المعاهدة. قال: لا أجبر المهاجرين أن يرجعوا، ولا أضمن بوقف إطلاق النار من خلال حدودي. رئيس وزرائه جونيجو ووزير خارجيته نوراني كانا موعودين من العالم بقطعة ذهبية مكتوب عليها ميدالية السلام، جائزة نوبل، ميدالية السلام. فكان يريدان بيع الشعب الأفغاني ودينه وعرضه ودماءه بقطعة ذهبية. قلت: لو مروا علي أعطيتهم قطعتين مكتوب عليها جائزة، قطعتين ذهبيتين أكثر. وكان ضياء لا يريد أن ينفذ المعاهدة، وهدد رئيس وزرائه: أنك إن لم تنفذ سأقدم بك تقريرا للعالم، للأمم المتحدة ولأمريكا ولروسيا ولغيره. وفكر هذا الرجل طويل، لم يجد بدا إلا أن يطيح بالحكومة المدنية. قال له أسلم خطر وزير داخليته عندما أعلن بعد الإطاحة بالحكومة المدنية أني سأطبق الإسلام ولو كلفني مالي وأهلي وعرشي، ثانيا سأقف مع المجاهدين حتى أودع آخر واحد معززا مكرما راجعا إلى بلده رافع الرأس. قال له أسلم خطك: سيقتلك العالم، سيقتلك الغرب. قال له: يا ختك، إن الذي يتخذ قرار الموت والحياة في السماء وليس في الأرض. هذه النفس لولا معايشتها لأحداث الجهاد، وكم تحمل هذا الرجل، تحمل الكثير الكثير الكثير. الدنيا كلها كانت تقف أمام ضياء الحق، تقول له: أخرج المجاهدين. 15 حزبا سياسيا في أوزباكستان، 13 ضد الجهاد من الأحزاب السياسية. البلد تموج، الشيوعيون واليساريون يفجرون، هنا تفجيرات حتى يثبتوا لضياء أن وجود الأفغان هو الذي يقطع حبل الأمن. يقف والدنيا كلها تتزلزل تحت قدمي، يقول: افعلوا ما شئت، لن أترك هذا الكرسي حتى أودع آخرهم معززا مكرما إلى بلدي. أنتم لا تعرفون معنى الهجرة والجهاد، وأنا الذي أعرفه. لقد مشيت على قدمي 80 ميلا مع أمي مهاجرا من الهند إلى باكستان. الدنيا كلها حاولت أن تنفذ مؤامرة جنيف. الغرب، الشرق، الروس، كانت مؤامرة جنيف تقول على أن الروس ينسحبون من المناطق الشرقية والجنوبية، وبعدها يأتي المهاجرون يحلون مكانهم، وبدأت روسيا تنسحب، تغلق الحدود، ينسحب الروس، يعود المهاجرون، يبقى كيان كابل، يبقى نجيب رئيسا للدولة. ما الذي حصل؟ إن الذي بيده ملكوت السماوات والأرض يأبى ذلك. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. انسحبت، بدأت تنسحب، كلما انسحبت روسيا من مكان انقض عليها جند الله عز وجل واحتلوها. انسحبت من بكتيكما إلى ذلك، بدأ المجاهدون يحتلون هذه المناطق، كونر، قندهار. اضطرت روسيا، خافت تسقط كابل قبل أن يتم الانسحاب، اضطرت أن تعود إلى الأماكن التي انسحبت منها، واضطرت أن تضرب الكرة الباكستانية التي على الحدود. قامت الضجة ضد روسيا: أنت أخلفت ونكثت معاهدة جنيف. قالت لهم: قولوا لهؤلاء أن يوقفوا إطلاق النار. قالوا للمجاهدين: أوقفوا إطلاق النار. قالوا: نحن ما وقعنا على معاهدة جنيف. قولوا لمن وقع على معاهدة جنيف الذي التزم لكم أن ينفذ لكم ما وعد، أما نحن فلم نلتزم لكم بشيء. روسيا تنازل 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 تنازل، حتى أخيرا، الله أكبر، يقول المجاهدون: لن نقبل أن نجلس مع روسيا. أي عزة هذه؟ أنا أعيش الأحداث. كان الناصحون من المسلمين ومن الدعاة ومن غيرهم ممن لم يرتفعوا لهذه الآفاق يأتون خلال هذه السنة طيلة، يترددون في رحلات مكوكية، ينصحوهم اقبلوا بأنصاف الحلول، تنازلوا ولو ظاهرا. لم نتنازل. هذا الجهاد قام لإقامة دين الله في الأرض ولإقامة دولة إسلامية. لن يقف القتال حتى تقوم الدولة الإسلامية. كيف يصنع هذا؟ هذه الشخصيات، هذه العزة، هذا الاعتماد على الله عز وجل، كيف يمكن أن يصنع؟ لا يمكن أن يصنع هذا إلا من خلال البناء، بناء النفس الجهادية. عندما يطلبون قادة كردوفين، مندوب الأمم المتحدة، عدة مرات يأتي إلى إسلام أباد يطلب مقابلة رئيس الاتحاد الإسلامي، وكان أنا ذاك الشيخ يونس خالف، يرفض. يونس خالف قال: لا أقابل كردوفين. أخيرا التجأ هذا إلى ضياء الحق والدفيل. ضياء الحق اتصل بيونس خالص، قال إما أن تأتينا وإما أن آتيك مع كردفيس إلى بيشاور. قال آتي من أجل. وجاء وقابل كردفيس، قال له أنا ما جئت من أجلك، أنا جئت من أجل ضياء الحق، وأنا أنصحك بأن تعتنق الإسلام. هذا العزة أين؟ أين هذا؟ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يطلب مقابلة شاب من شباب الجهاد حكمة يار، ويصرون ويرفض. أين هذا؟ سفير الباكستاني الذي كان الواسطة يقول أنت مجنون؟ 60 حاكما على قائمة ريغان ويؤخر مقابلته وأنت ترفض مقابلته؟ قال نعم، وإذا أصررتم سأغادر أمريكا الآن. ما يأس، كتب رسالة بنفسه سلمها لابنته وذهبت بها إلى حكمة يار. قالت والدي ينتظرك هذه الليلة في البيت الأبيض. قال أنا آسف لأني أعطيت موعدا للمهاجرين الأفغان في إنديانا ولا بد أن أوفي بعهدي، وذهب وقضى الليلة مع المهاجرين الأفغان في إنديانا. هذه المواقف لا يمكن أن تأتي من خلال الدراج، لا يمكن أن تأتي من خلال الأوراق. هذا هو توحيد الألوهية، هذا هو التوكل على الله عز وجل، هذا هو عقيدة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. هذه عقيدة قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. ولذلك الجهاد يبني التوحيد، يبني العزة، يخيف أعداء الله عز وجل. لا يمكن أن يخافنا أعداء الله إلا بالقتال، ليس بالكلام. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. إذن بأس الذين كفروا يكف متى؟ في القتال ولو وحده. إذن هنالك فريضتان، فقاتل في سبيل الله وحرض المؤمنين. فريضة القتال وفريضة التحريض هي التي تخيف أعداء الله عز وجل. جندي سوفياتي على التلفاز السوفياتي راجع من كابول يقولون له كيف حالكم في أفغانستان؟ قال عندما نسمع صيحة الله أكبر نبول على ثيابنا. جندي سوفياتي، الجيش الأحمر، الجيش الأحمر الذي ما خرج من بلدة بعد الحرب العالمية الثانية إلا من أفغانستان. كارلوتشي وزير الدفاع الأمريكي اجتمع بوزراء الناتو حلف الأطلس، وزراء دفاع الناتو، قالوا له يبدو أن غورباتشوف قد غير سياسته تجاه الغرب فقرر سحب 2,000,000 جندي من أوروبا الشرقية. قال تظنون ذلك أن غورباتشوف غير سياسته؟ قالوا نعم. قال لا، لقد أجبره الأفغان أن يغير سياسته تجاه العالم. الأفغان قلبوا كل الموازين. الجهاد في سبيل الله عطل كل الموازين البشرية، وقفت الكمبيوترات السياسية، كل التوقعات السياسية التي توقعها العالم وقفت. نعم، حتى الطب، والله طبيب يشتغل في أفغانستان اسمه الدكتور عمر قال لي الجهاد الأفغاني وقف نظرياتنا الطبية، يحصل معنا قضايا كل يناقض كل ما أخذناه في الطب، لأن قضايا لازم يموت ويعيشون يعيشون. محمد عمر دكتور عربي في الشمال جاء إليه في المعركة، أصيب القائد عباس بصدية في بطنه، الحق نزل انتلقت أمعاءه وارتمى وبدأ دمه ينزل. الدنيا ليل، ماذا يصنع؟ ليس معه لا سماعة ولا ميزان حرارة. قال هاتوا لي أو اسكدوا لي السراج. على ضوء السراج بدأ يطهر الإبرة، أرجع أمعاءه، خيط بطنه، وعاد عباس إلى الجهاد يقود المعارك بعد شهر واحد. الدكتور صالح الليبي يصل مزار شريف، يعرضون عليه شاب من المجاهدين أصيب بشظية في العمود الفقري بالنخاع الشوكي وشلة، وقد انحطت معنوياته وانحطت يعني مشلول، يحتاج إلى من يعينه حتى في البول، حتى لا يستطيع أن يتحرك. كان هنالك مجموعة من الأطباء الفرنسيين جاءوا بهم فكفروا بالله العظيم، أعوذ بالله. قالوا لهم ما دا عالجوا هذا؟ قالوا استغفر الله استغفر الله، لو جاء رب العزة ما أشفى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فوصل الشيخ صالح، الدكتور صالح، فجاء عرضوا عليه، قال إن شاء الله بسيطة، إن شاء الله بسيطة، وهذه في الطب لا شفاء لا علاج له. قال وبدأ معه. بعد شهر واحد عاد المجاهد يجاهد مع المجاهدين ولا زال يجاهد. فأقول الجهاد يخيف أعداء الله عز وجل، وقاتلوه حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. اليهود من سنة 79 وأنا أقرأ لهم الخوف من أفغانستان، الضغوط اليهودية على العالم لمحاولة إيقاف الجهاد الأفغاني عجيبة. في مؤامرة جنيف اشترطوا أن تغلق المعسكرات في داخل أفغانستان. كلما سمعوا شابا عربيا ذاهب إلى أفغانستان يطير صوابه. الذي رتب لمؤامرة جنيف يهودي همر وجعل بداية الانسحاب في مؤتمر جنيف، في مؤامرة جنيف 15 أيام ذكرى قيام دولة إسرائيل. ولذلك يعني الأحداث على أن هذه الدنيا لا تهاب إلا القوي، ولا يحترم الناس إلا القوي، وأما الضعفاء والمستضعفون فهم تحت الأقدام في الدنيا وفي جهنم في الآخرة. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الآن خوف اليهود من حجارة الأطفال في بيت المقدس، الرعب العالمي اليهودي من هؤلاء الشباب الذين لا يحملون إلا حجرا يهزون دولة مدججة بالأساطيل البرية والجوية والبحرية. والله يا إخوان سنة 69 70 كان شرفنا الله عز وجل بالقتال في فلسطين. الحدود ليل نهار ليل نهار لا يستطيعون أن يتركوها لحظة، بياراتهم مصانعهم ما إلى ذلك لا يستطيعون أن يعملوا فيها. أخذوا إليها العرب يعملون فيها وهم متفرغون لحماية الحدود، رغم أن العمليات كانت قليلة. ويعني فتح في بداية أمرها. كان اليهود يهبونها يعني رعب عجيب. امرأة تبيع البيض، بيض ليهودي، فقال هذا بيض صغير، قالت له هذا بيض فتح، يعني بيض إفراغ، أول فتح، فرمى البيض، قال دين فتح ما إلى ذلك، حتى البيض فتح، يرتجفون، يرتجفون ممن يحمي الرصاص، ممن يؤمن بعقيدة الجهاد، ممن يؤمن بفريضة الإعداد والاستعداد. أما الكلام ما قيمته، كل قضية إذا أردت أن تنهي وجودها فأحلها إلى المحافل السياسية وضعها وراء الكواليس لتدخل الملفات وإلى ملف النسيان الذي سيعلوها بطبقات من الغبار. قارنوا الآن بين القضية الأفغانية وبين أي قضية في الدنيا، لماذا قضية الجهاد الأفغاني منتصرة مشرقة؟ الدماء أغلى الممالك، ما يبنى على الأسل، والطعن عند محبيهن كالقبل كالعسل. أيملك الملك والأسياف ضامئة والطير جائعة لحم على وضم، حتى رجعت وأقلامي قوائل لي، المجد للسيف ليس المجد للقلم. أروني فيلسوفا أو عالما يحكم بلاد أي بلد في العالم، أروني مفكرا يحكم أي بلد في العالم، السيف هو الذي يحكم، القوة هي التي تحكم، المجد للسيف. فإذا كان المجد مصونا بالحق ومدججا بالسيف فذاك فتلك غاية المنى. والجهاد يوظف طاقات الأمة جميعا ويرفع اهتماماتها، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. يعني النساء، والله نساؤنا في بشار، ما هو حديثهم عن الطعام عن الشراب؟ لا، اليوم جاء شهيد عربي، اليوم جاء فلان خرجت رائحة دمه كالمسك، سمعنا جرح خمسي في جلال أباد، علم دخلوا المنطقة الشرقية من المطار، ضربت الطائرات كذا، أحمد شاه مسعود جاء منه لاسلكي على أنه قد احتل منطقة فيها 15-12 دبابة صالحة و35 سيارة وكذا ذخائر. هذا حديث النساء. أو من ينشأ في الحلية، وحديث النساء في أي مكان، اسألوا النساء، أنتم تعرفون أكثر مني. أما نحن فعلا هذا حديث الشهادة، الشهداء، القافلة الفلانية، المعركة الفلانية، كيف جبهة قندهار، كيف فريد، كيف كابل، وين الشيخ سياف، وين أين رباني. هذه حياتنا، ترتفع اهتمامات الأمة جميعا، والمعركة تشغل كل الطاقة، كل الطاقة. أنا أرجع من المعسكر، أسأل في البيت أين أنا في المعسكر، جاءوني قالوا لي أولادك راحوا على الجبهة، خلاص وقف الشيخ تميم قال الجهاد فرض عين، أغلق المدرسة، الأولاد فعلا يركبوا بسيارة ويذهبون إلى جلال أبا. رجعت على الدار، الوالد أمهم ليست في البيت، أين هي؟ قالوا راحت عند زوجة الشهيد فلان تواسيه وتصنع لهم الطعام. فتجد المجتمع كله يعيش قضية تملأ حياته، هذا يدبر سيارات، وهذا يبحث عن الطعام، والنساء يصنعن الكعك ويرسلن للمجاهدين التمر، يأتي من هنا المجموعة تخرج البذل، النساء يعجن ويخبزن، السيارات تأخذ، كل المجتمع في حركة دائبة، قضية تشغلهم تشدهم ضد أعداء الله عز وجل. ولذلك مجتمع الجهاد، المجتمع المتحرك يصنع القيادات ويبرز النماذج ويظهر الأفذاذ. ومن هنا في مجتمع مثل أفغانستان ليس الناس بحاجة أن يقال فلان انتخبوا فلان أو لا تنتخبوا فلان، 10 سنوات من حركة دائبة والحرب تطحنهم، قد برزت شهادته من خلال السنوات التي قضاها في معارك الجهاد. وهكذا في المجتمع المسلم الأول والمجتمعات الحية. الآن افتح كتاب الإصابة في حياة الصحابة أو أسد الغابة، فلان ما هي مؤهلاته؟ شهد الغزوات كلها، شهد الغزوات كلها. ومن هنا عندما تلفتت الأمة كلها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تجد إلا أبا بكر. لماذا؟ ليس بحاجة أن ينزل قائمة انتخابية انتخبوا مرشحكم الحر وهذا برنامج الانتخابي، لا، أبرزته الأحداث، أبرزته. كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم ندع بقى الصحابة لا نفاضل بينهم. الآن في أفغانستان معروف القائد، معروف الصابر، معروف الصادق، معروف المنافق، معروف الذي قدم. ومن هنا عندما شكلوا هذا، كونوا مجلس الشورى، بعض الناس من القادة جاءوا بأناس يعيشون في أمريكا من حليقي الذقون والشوارب وما شاء الله ما تساكر وجهل ومنعم ومعطر وأسد الغاب غلب الرقاب قادمون وغبار المعارك عليهم القادة. هذا الأمريكي طلع كيف بدي أعيش مع هذا فعلا؟ فيأتي القائد يسلم عليه بسكوت، نعم، قل الأخ منين؟ قل والله من بدخشان. أهلا وسهلا، أين كنت في 10 سنوات هذه؟ والله كنت في أمريكا. وهذا يغضي حياء ويطرق رأسه. الناس 500 واحد مجلس الشورى يبيتون على البلاط بهالبطانيات، لا انتركونتيننتال ولا تلفون في الدورة. يومين ثلاث بنظراتهم لما ينظر المجاهد لهؤلاء يغضون حياء يتركون، قالوا لا يمكن نعيش مع هؤلاء. نعم، بعدين وقف واحد منهم حتى يلقي محاضرة عن كيف حل قضية أفغانستان السياسية، الذي لم ينزل قطرة عرق ولم تخرج منه قطرة دم، وكأنه يريد أن يصل إلى نتيجة أنه لا حل إلا بمؤتمر عالمي حتى يرجع ظاهر شاه نصفه في القبر ونصفه خارج القبر. فوصل يكاد يصل إلى النتيجة وإذا بالمجلس يضج مردبا ظاهر شاء الموت لظاهر شاء، فكأنما سكب عليه ذنوب من ماء وأغضى ورجع مكان. وقف واحد من العلماء المجاهدين أسد دم الأسد الهزبر خضابه، موت فريص الموت منه ترعدوا، الموت بخاف منه. طلع على قال يا جماعة هذا مجلس شورى للجهاد ولا مجلس شورى للحليقين؟ أطرقوا حياء ثم فقدوهم ما وجدوا أحدا منهم، هربوا إلى أمريكا وإلى أوروبا. ولذلك أقول الجهاد يبرز القيادات، المجتمعات المتحركة. شوفوا أمريكا، انظروا أمريكا، أمريكا أبرزت نفس القتال، أبرز إيزنهاور، أبرز كندي قادة الحرب العالمية، أبرزت فرنسا ديغول قائد الحرب العالمية، أبرزت بريطانيا تشرشل، القادة نفسهم. عندما عمل كندي دعايته الانتخابية ماذا صنع؟ بحث عن القارب الذي كان يقاتل فيه في اليابان القديم ورممه وحمله وطاف به الولايات المتحدة ففاز برئاسة الولايات المتحدة. فالأمم تعظم أبطاله، والمجتمعات الراكدة يعيش على وجهها الأشنات، أما المجتمعات المتحركة تبرز الأبذال وتخرج القمم والنماذج. والآن نعم فعلا الآن إذا أجروا في داخل أفغانستان أي انتخاب معروف الناس، الناس معروفون من خلال جهاده. يا أيها الإخوة، لا مكان لنا تحت الشمس إلا بالجهاد الذي يعني القتال في سبيل الله. والجهاد عبادة فرضها الله عز وجل على عباده لأنه يعلم أثرها في النفس البشرية. وما جعل الله عز وجل هذا الأجر العظيم للجهاد عبثا، إنما هو بقدر المشاق التي تلاقيها النفس فتصفو من خلالها وتثقل أثناء مسيرتها. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل. رباط ليلة في سبيل الله خير، أو رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحرم.